الواحدة من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. قال قائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني يحذر أمريكا وترامب بأنهم فتحوا باغتيالهم للفريق سليماني طريقا لكل الأحرار للانتقام من فعلتهم القذرة. وأضاف العقيد قاآني في مراسم إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين الفريق الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما بحضور قادة المقاومة الإسلامية من العديد من الدول كالعراق ولبنان وفلسطين واليمن، أن الدرب الذي رسمه الشهيد سليماني ما زال موجودا وترونه في فلسطين ولبنان، وأن أبناء المقاومة لا زالوا يتقدمون، وهذا هو طريق الشهيد سليماني. نصح مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية في شؤون الصناعات الدفاعية واللوجستية العميد حسين دهقان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أو ألا يحول العام الميلادي الجديد إلى مأتم للأمريكيين. وأشار العميد دهقان في تغريدة له على تويتر إلى أن الأمريكيين هم الآن في حالة الإنذار خوفا من الانتقام، لكن جميع قواعدهم العسكرية في مرمى صواريخنا. قال المتحدث الرسمي باسم حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف إن جهود الشهيد قاسم سليماني أجبرت الكيان الصهيوني نسيان جميع مبادئه العنصرية والتوسعية في المنطقة. وأشار العميد شريف للانتصارات التي تحققت ضد الصهاينة بعد إشراف الشهيد سليماني على ملف دعم وتقوية جبهة المقاومة ضد الاحتلال. أكدت قيادة الجيش الإيراني أن الإدارة الأمريكية نفذت جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني بهدف التعويض عن هزائمه الإقليمية. جاء ذلك في بيان خاص للجيش بالذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني، شدد فيها على أن استشهاد هذا القائد سيؤدي إلى ظهور الكثير من القادة المدافعين عن البلدان الإسلامية. أكد وزير الخارجية الإيراني أن واشنطن ستكون مسؤولة عن تداعيات أي مغامرة محتملة في المنطقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ظريف مطلع العام الجديد مع نظير الكويتي الشيخ أحمد ناصر لمحمد الصباح، بحث فيها آخر التطورات في العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى بعض الإجراءات الأمريكية المشبوهة والمضرة في المنطقة، وقال إن واشنطن تتحمل تبعات أي مغامرة محتملة. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال أن جميع الأسلحة التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية هي بفضل قائد فيلق القدس السابق الشهيد قاسم سليماني. وأوضح النخال أن الشهيد سليماني كان يدير عملية الدعم المقاومة الفلسطينية بكافة المجالات، مشيرا إلى جهوده لتطوير القدرة التسليحية الصاروخية للمقاومة الفلسطينية وتمكين هذه المقاومة من امتلاك صواريخ بعيدة المدى إلى قطاع غزة من خلال الخبرات التي زود شباب المقاومة بها. أفاد مصدر أمني عراقي أن رتلا للقوات الأمريكية في العراق تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة على طريق مدينة السماوة الدولي جنوب البلاد. وأوضح المصدر أن القافلة العسكرية كانت تحمل معدات للدعم اللوجستي التابع للوحدات الأجنبية في البلاد. وأخيرا نفذت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي شرق جبل جحفان في محور جيزان. ونشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد العملية التي تم تنفيذها من عدة مسارات بعد تمشيط مواقع العدوان بالأسلحة الثقيلة. وصلنا معكم إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة، وللتواصل مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع arabicradio.net. كان معكم خالد عبدالله، السلام عليكم.
ما مات من أتعب الدنيا وما تعبا، وكيف يفنى خلود أو يموت إبا. روح الإله وأنى يحتويك بلا، يا واهب الروح هاك الروح والنشبا. روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رحمة الله عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج أيام الأربعاء في تمام الساعة 9:20 صباحا، فيما يعاد لكم بثه أيام الخميس صباحا في تمام الساعة 8:15 وعصرا في نفس اليوم عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران. روح الله سيرة ومسيرة.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. في الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. نزول الآية الكريمة الأولى كان بملاحظة أن قريش استكثرت أن يكون القرآن نازل على محمد صلى الله عليه وآله ومحمد فقير، كأنه سمة من سمات المجتمعات المتخلفة، بأن الإنسان إذا كان فقير معناه ما بي صلاحية لأن يقوم بأمور مهمة. مثلا النبي يبعث وهو فقير، ما يصير. يعني بتعبير آخر، الناس في المجتمعات المادية أو المجتمعات المتخلفة تقيس الإنسان بمقياس الغنى والفقر، يعني درجة اعتبار الإنسان تحدد بالغنى وبالفقر، أن هذا إذا غني معناه إلى قابلية لأن يقوم بأعمال جليلة. وإذا فقير معناه ما يصلح. يعني هذه الناحية الواقع ناحية تمجيد الغني لأجل الغنى واحتقار الفقير لأجل الفقر، هذه مسألة كافحها الإسلام أشد المكافحة، لأن الواقع هي بها إهانة للإنسان. المفروض أن الغنى والفقر ما ينولد مع الإنسان، الإنسان ما ينولد عنده حمل من الذهب ولا ينولد عنده علامة على الفقر، فلا أبدا، كل إنسان يولد عاري ويخرج عاري. هاي الأمور الاكتسابية كلها يحصل عليها بالحياة، هذه الأمور كلها في واقع الأمر بالدنيا أمور تحدث اكتسابية مو ذاتية، مو تولد مع الإنسان، ما إلها قيمة، ما تحدد درجة اعتبار الإنسان. الغنى والفقر مو عامل يحدد درجة اعتبار الإنسان. ولذلك ورد بالحديث: من عظم غنيا لأجل غناه أكبه الله على منخريه في نار جهنم. يعني مرة أنا أعظم لأن مثلا إنسان طيب ابن أوادم يستفيد من أمواله بالخير، يحسن إلى الناس، يقضي حاجة المحتاج مثلا، لهذا أكرمه لأجل أوضاعه، لأجل أفعاله، لأجل مبادرات الطيبة. ومرة لا، لمجرد أن عنده فلوس بس هالكثرة أحتقر هذا لأنه فقير وأعظم هذا لأنه غني. طبعا هذا لون من التعظيم، هو احتقار بالواقع مو تعظيم. أنا هذا لما أحتقره لأجل فقرة يعني أعظمه، وذاك لما أعظمه لأجل غنى يعني أحتقره. يعني هذا أقول له أنت مو أهل لأن تحترم لولا الأموال، يعني أنا أحترمك لأجل أموالك، مثل واحد يحافظ له على بعير لأن البعير محمل ذهب، مو أكثر من هذا. في الواقع هذا إهانة للإنسان مو احترام للإنسان. أما لا، ولا واحد يعظم أو يحترم لأن يستفيد من ثروته في أبواب الخير، لا هذا واحد. أذكر حادثة جميلة يرويها المتنبي. متنبي صارت في يوم قضية، هو قاعد أهدى لسيف الدولة الحمداني 10,000 دينار من الذهب، فتكسر من الذهب وقعت على البارية. قام هذا يبحث عنها إلى أن أصابته شوكة من البارية أدمت أصبعه. قالوا له: إيش دعوة هالحرص أنت؟ 10,000 دينار ذهب واقع منه انكسرة، هالكسرة هل قد دور عليها؟ إيش دعوة؟ قالوا: أنا أحكي لكم حادثة. قالوا لنا: قالوا أنا في طريقي جاي إلى سيف الدولة الحمداني دخلت إلى حلب، مريت على سوق البقالين، شفت لي واحد عنده بطيخات اثنين عجبتني، انا اخذ لي وحده من عندهم. قلت: بكم تبيع هذه البطيخه؟ يقول: رفع راسه الي، نظر الي، شاف ملابسي رثه مو محترمه وعلي غبار، يقول: اطال النظر الي، قال لي: اذهب، انه ليس باكلك، روح مو اكلك هذا. يا اخي انت شنو علاقتك اكلي او مو اكلي؟ انا جاي اسالك اقول لك ليش تبيع هذه؟ التشير غيرك أن في الكتان عندي فلوس أدى أشتريها. بكم تبيعها؟ قال لي: أنا أبيعها ب5 دراهم الواحدة، لكن أنا كلما أنظر ما أشوف أكلك هذا، روح، إنه ليس في أكلك، أنا لا أبيعك. بطلت أمري إلى الله، يقول: وقفت وأنا عرقان متأثر خجلان. بالأثناء انفتحت باب، خرج منها رجل عليه سيماء الغنى، يبدو لي أنه محترم عليه سيماء الغنى. قال له: يا عم عندي بطيختان من أجود أنواع البطيخ. قال له: بكم تبيعهما؟ قال له: ب6 دراهم. قال له: لا، 2 هن ب4 دراهم وتحملهن إلى البيت. قال له: نعم. يقول: باعهن 2 هن ب4 دراهم وحملهن إلى البيت. لما حملهن ورجع سألته، قلت له: أنا كنت مستعد أعطيك بوحدة 5 دراهم، أنت بعتن 2 هن ب10 دراهم وب4 دراهم، وش ماله بعتن بالأربعة وشلتن إلى البيت زيادة على ذلك؟ رفع رأسه إليه، قال لي: اذهب ويحك، إن هذا يملك 100,000 دينار. أدري على فرض يملك 100,000 دينار، شنو علاقتك بيعطيك إياه 100,000 دينار؟ فالواقع العقلية موجودة عند كثير من الناس، فتزال أنها تقيس الإنسان بدرجة الغنى أو بالفقر، حدد اعتباره بهالمعنى بهالمضمون. عنده أموال جدير بالاحترام، ما عنده أموال غير جدير بالاحترام. ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكيف من قلبت يوما به انقلبوا يعظمون أخا الدنيا، فإن وثبت عليه يوما بما لا يشتهى وثبوا. في الواقع هذول استغربوا أن يبعث النبي والمفروض أن النبي فقير، قالوا أن هذا فقير ما يصلح لأن يبعث نبي، ليش ما ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ الرجل من القريتين عظيم ياهو واحد بالطائف عروة بن مسعود الثقفي رضوان الله عليه، جد علي الأكبر لأمه، جد المختار لأبيه، واحد الآخر الوليد ابن المغيرة أبو خالد بن الوليد. هذا الوليد ابن المغيرة كان يعتبر عظيم مكة، وذاك كان يعتبر عظيم الطائف. عظيم يعني بأي معنى؟ عنده فلوس يعني، هذا عنده فلوس ذاك عنده فلوس، هي درجة اعتبار قريش، درجة التقييم عند قريش أن هذا عنده أموال ويعتبر عظيم مكة وذاك عظيم الطائف. فقالوا ليش ما ينبعث واحد من هؤلاء؟ ليش ما ينزل القرآن على واحد من هؤلاء؟ اجت الآية الكريمة تقول لهم أن هالاقتراح مو من اختصاصكم. ليش؟ لأن أنتوا أناس ما يخصكم أن تجون توزعون النبوة أو تتدخلون بأحكام السماء، هذا شيء مو اختصاصكم، تقولون هذا أفضل أو هذا أفضل. يعني الإنسان ليصير مغرور، خل يعرف حجمه شنو هو ويقف عند حجمه. أنت ما تعرف أبسط الأشياء حتى تيجي تريد تتحكم بالنبوة تقول لو هذا ينبعث أفضل أو لو هذا ينبعث أفضل. يعني هذا لون من التحكم بأوامر السماء. شايف؟ احنا ترى هسا عدنا شيء من هالنوع، فعلا عدنا شيء من هالنوع. شنو هو الشيء اللي من هالنوع؟ عدنا الآن كثير من أبنائنا خصوص إذا درس له سنتين ثلاثة بالقانون يجي ما قد ما يستحي أو ما يتورع أن يقول أن هاي القوانين الحديثة تحل لنا مشكلة اسمها مسألة القرآن والأحكام الإسلامية ما تتلائم ويا المجتمع، القانون هو يسير أمور المجتمع. ترى هذا فتلون من الغرور عجيب، يعني هذا كفر يعني صريح، نبهلجة هذا كفر، وكفر ملعون يعني كفر مكثف. لأن المفروض هذا اللي يتصور أن القانون يصلح لإدارة شؤون الناس أكثر من قانون السماء معناه يحكم بأن الإنسان أعظم من الله. نعم هذا لازمه هذا، لأن هذا لما يريد يقول أن القوانين الآن المعاصرة بيها مرونة وبيها قابلية لحل المشاكل المعاصرة بمختلف أبعاد الدنيا بمختلف أبعاد الحياة، هذا عين ما يقول أن الإنسان أعظم من الله. لأن القانون من اللي يشرعه؟ يشرعه إنسان. الإنسان مملوء عقد نقص، الإنسان مملوء جهل وعدم معرفة. أنا أتخطر فرويد هذا العالم النفسي المعروف، صاحب النظرية فرويد، يقول أنا أقدر أقلب الإنسان من إنسان إلى حيوان بلحظة. قالوا له شلون؟ بأي معنى؟ قال الآن تلقى لي واحد بالشارع ضربة كف قوي شوية رأسا هو ينقلب إلى حيوان، رأسا ينقلبني أي قوم تعرف بها عينه نفس الشيء، يقابلني بالمثل أقلب من إنسان إلى حيوان فورا بضربة واحدة. صدق فيه فعلا صدق، إنسان رأسا يغلي غضبه ما يقعد يفكر مثلا هذا يجوز مجنون عندما ضربني، ليش ضربني؟ ما يفكر مثلا أن هذا يجوز مسخر لهالغرض، يعني ما يتلقاه القضية بتأمل يعالجها معالجة عقلية، لا رأسا انقلب إلى حيوان. يقول رأسا أنا أقلب الإنسان إلى حيوان بضربة بضربة واحدة. شنو هو الإنسان؟ وفعلا هذا الإنسان إنسان تعاشر 20-30 سنة مرة إذا غفلت عن السلام عليه وما سألت عن صحته يزعل عليك ويغضب عليك ويتغير ووضع يتغير، وهذا الإنسان له غيره. الواقع أن الإنسان مملوء نقص، هذا يقدر يحل مشكلة المجتمع؟ هذا عنده نظرة بعيدة يعرف الصالح ويقدر يأكد أن هذا أصلح وهذا أفضل وهذا باطل وهذا صح؟ أبدا. الإنسان عنده مدارك محدودة وعنده رؤية محدودة، ما نقدر نقيس رؤية المخلوق برؤية الخالق. فهذول اللي يجي يقول لك ذول لو قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذول هذا أفضل من محمد، ليش ما نزل القرآن الله عليه؟ شنو درجة الأفضلية أو شنو هو المقياس الاعتبار؟ شنو أن هذا عنده فلوس ولما يكون عنده فلوس معناه هو أفضل من محمد؟ صور نفس اللون من التفكير هذا اللي يجي يقول لك ان الانسان اللي يعيش بالقرن العشرين يقدر يحل المشكلة افضل من دين اجا قبل 14 قرن. تقول له انت الدين اجا قبل 14 قرن، ما يخالف، يعني هو كل شيء قبل 14 قرن، كل شيء قبل 14 قرن مو زين، وكل شيء بالقرن العشرين زين. الشمس تطلع لها 14 قرن، لها 1000 قرن مثلا، نبطل عنها الآن الشمس يعني، لأنها تطلع لها عشرات القرون مئات القرون. ها الماء يجري منذ خلق الله الدنيا، نبطل عن الماء الآن، أكو شيء أفضل من الماء لأن الماء كان قبل قرون؟ هو هذا مقياس أرجوك؟ يعني كل شيء كان قبل 14 قرن كان رجعي، وبالقرن العشرين صار تقدمي؟ تتفضل، هذه مبادئ القرآن، هذه مفاهيم القرآن اللي اجت قبل 14 قرن، وهذه التطبيقات اللي تطبق بها الإسلام قبل 14 قرن، أخذها وقارنها الآن، طبقها ويا المبادئ المعاصرة ويا تطبيقات المبادئ المعاصرة، وشوف إذا قبل ذولاك تسميهم رجعيين، نعم تعرف أنك أنت الرجعي، أنت الغلطان، مو ذولاك الرجعيين. أنت جيب هذيك المبادئ، ها هذيك المبادئ، يوقف النبي صلى الله عليه وآله يقسم الأموال بين المسلمين، يقوم لواحد أعرابي لزمة منا من زيقة من تلابيبة، يقول لا اعدل يا محمد، ليس المال لك ولا لأبيك. جماعة يم النبي الصحابة تأثروا وحطوا ايديهم على سيوفهم يردون يضربوه، قال لا دعوه، إن لصاحب الحق مقالا. هذا صاحب حق، هذا مواطن إلى حق، لازم يعرف لأن جن فليساته وين راحن، ها حق الطبيعي هذا. زين جيب لي الآن هيك مبدأ، اكو واحد يقدر يوقف له يم ولي امر يقول له تعال حاسبني انت وين وين، اكو اللون هذا من الفكر تلقاه، تعرف وين التقدميه وين الرجعيه. نعم الانسان اللي كاجا محمد يحمل مبدا لئن تزول السماوات والارض اهون على الله من قطره دم حرام تشفك، وتعال شوف الان الدماء تشيل بحار حمامات مغطاه بشعارات تقدميه تافهه كاذبه. زين وهكذا هو، أرجوك يا هاي الرجعية وهاي التقدمية، تفضل ارجع إلى مبادئ محمد، إلى مبادئ القرآن، وشوف هي عين التقدم، تحمل نواة التقدم في كل عصر، لأنها إلها 14 قرن، معناه صارت رجعية في نظر البعض. هذا التفكير السطحي الساذج أو التفكير المجرم المتعمد اللي يحاول أن يشوه معالم الإسلام. في واقع الأمر الله عز وجل أنزل للناس قرآنا وجعل تطبيقه على يد نبي هو نخبة ما اختار الله عز وجل من عباده بما يحمل من تطلعات صالحة لكل زمان ومكان. في واقع الأمر الله عز وجل أعطى الدنيا خير ما يمكن وأفضل ما يمكن من المبادئ ومن حملة تلك المبادئ. فالقرآن يقول وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. استفهم القرآن استفهام إنكاري، قال أهم يقسمون رحمة ربك، هم ذول اللي يقعدون يوزعون رحمة الله، النبوة رحمة من أعظم أنواع الرحمة، فذول اللي يقسمون رحمة الله هو الإنسان، والحال الإنسان لو تصير بيده رحمة من رحمات الله كان موت الناس من الجوع. نعم. كيف يعني؟ تصورت الآن الإنسان يقسو على أقرب الناس إليه، أنا إذا مو مرتاح لأخوي ما مرتاح من عنده، ما أقول له السلام عليكم ولا أطير رغيف خبز ولو جوعان. هذا هو الإنسان، ذئب الإنسان، لولا تعاليم السماء وآداب السماء الإنسان ذئب، بل أتعش من الذئب أحيانا، وأحيانا وأخيك وأبيك. الذئب ما يأكل لحم ابن جنسه أبدا، أحيانا احيانا الكلب ما ياكل لحم ابناء نوعه، لكن الانسان ياكل لحم ابناء نوعه ويشرب دماءهم. تصور هو هذا الانسان لو غيره، هذا هو اللي يقسم رحمه الله، هذا اللي مملوء نقص ومملوء حقد ومملوء تعدي، الانسان اللي مملوء احقاد. تتصور اكو نمط من البشر لما تحرق تلقاه كتله حقد يشرب من الدماء ولا يشبع، هذا انسان؟ هذا هو اللي يقسم رحمه الله؟ الله عز وجل هو أعلم حيث يضع رسالته، أين يضعها ومن يكلف بحملها. يستفسر القرآن يقول أهم يقسمون رحمة، ذولا يقسمون رحمة الله؟ بشر ابن أرطاة ودى معاوية يغير على أطراف خلافة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه على أطراف الأماكن اللي يحكمها الإمام علي. راح ورجع بشر ابن أرطاد، شوف بوسعك الطالع التاريخ، ارجع إلى ابن الأثير، ارجع إلى تاريخ الطبري، إلى مروج الذهب للمشعودي، إلى التواريخ كلها، شوف هاي حركة بشر رحت وجيت قتل بيها 30,000. وشلون قتل؟ مر باليمن، طلع أولاد عبيد الله ابن العباس قسم وعبد الرحمن، واحد عمره 7 سنين واحد 6 سنين، ضرب عنقيهما قتلهما، أمهم واقفة تشوف الطفلين انذبحوا أمامها وفقدت عقلها، أخذت تجول على مصرع الطفلين وهي تقول ها من أحس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، ها من أحس بابني اللذين هما مخي وعقلي، فعقلي اليوم مزدهب، نبئت بشرا وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الإفك الذي وصفوا، أنحى على ودجي ابني مرهفة مشحولة وكذاك الإثم يقترف، من دل والدة حيرة مولهة على صبيين ظل إذ مضى السلف، ودارت على مصرع الطفلين إلى أن وقعت، كانت هائمة على وجهها بالفضاء. وتصور هذا هو الإنسان، ها؟ هذا هو الإنسان، هذا إنسان تسميه اللي يحمل هاللون من القلب القاسي، يعمد إلى الطفل الصغير أبو 7 سنوات بدون ذنب إلا لأن أبوه مو مرضي عنده، يضرب عنقه ويترك أمه بهذا اللون بهذه الحالة، هذا اللي يحمل الرحمة الإنسان وهو يقسم رحمة الله؟ القرآن يشتفهم يقول لولا، لا، الذي يقسم رحمة الله هو الله عز وجل، ولذلك الخلائق الله هو الذي قسم أرزاقهم، ما ترك بيد العباد، سال عباد يبغي بعضهم على بعض، هذا هل تشوف أنت الآن؟ شوف تقسيم أرزاق الخلائق الله، تعال شوف. شوف الآن العالم يتحكم بالجاهل، تتصور الآن الشعوب المتخلفة تحاول بكل صورة أن تحصل لها على طريقة علمية حديثة تقدر تحقق بها اكتفاء ذاتي، الأمم المتقدمة ما مستعدة تطلعها على التكنولوجيا المعاصرة أبدا، ولا مستعدة تخلي إيدها على معلومات حديثة أبدا، تريد تخليها دائما متخلفة حتى تخليها سوق إلها تأخذ منها موادها وتصدرها تعيدها إلها، نبهلي إلى الآن، إلى الآن إلى يومك هذا، هذا هو الإنسان لو غيره. صور إلى الآن حبة دواء أو حبة طعام، بالأمس بالأمس بعض الدول الغربية حرقت كمية هائلة من الحنطة، ليش؟ خافت تنزلها للسوق وينزل السعر شوية والناس تأكل رغيف رخيص، لا، لازم يبقى السعر محافظ. فذول الذين يقسمون رحمة الله هو هذا الإنسان، ويا إنسان إنسان مو متخلف علميا، إنسان يعيش في أحدث في أحدث الدول في القرن 20 عنده معلومات هائلة وإلى الآن يحمل نفسية الذئب، هذا هو الإنسان وغيره. ولذلك القرآن الكريم يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. زين هنا هذه بها شوية مشكلة خلنا نتنبه لها، القرآن الكريم لما يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، يجي أول سؤال نقول لله عز وجل إذا كان أنت تقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هي هاي القسمة عادلة؟ أن واحد يدور لرغيف خبز يطارد من الصبح لليل ما يحصله، وواحد يصير عليه الليل يحير وين يوديها للفلوس بيا مكان؟ هذا أول سؤال، خليه ونشوف الجواب عليه شنو. السؤال الثاني، إذا كان الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا التعبير ما يوحي بالتدليل؟ شلون يعني بالتدليل؟ احنا نعرف ان بعض الناس رزقه ميسر وبعض الناس قضيته واقفه معشره، لما القران يقول نحن قسمنا معناه هو مدلل بعض الناس وهاين بعض الناس، بعض الناس يهينهم وبعضهم يدللهم، هذا المرفه يعني دلله وهذا المضيق عليه يعني اهانه، هاي اثنين. سؤال الثالث، لما نسمع قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نجي نسأل نقول هذا ما راح يوحي بالكسل؟ لأن أنا أعرف أنه إذا الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، أقول إذا الله قاسمها بعد أنا علي من أركض وأتعب وأطارد، هي مقسومة إلي مقسومة شئت أم أبيت، ما يهم قاعد او اطارد، انا قاعد بمكاني عليما. ها، هذا اللي يقول جرى قلم القضاء بما يكون، فشيان التحرك والسكون، جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. هاي المدرسة الاتكالية اللي يقول عليه من انت طارد وتسعى، ماكو حاجة بعد في مكانك، لا قال الله قاسم المعيشة هي تجيك بمكانك. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، اذا القرآن يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معنى ذلك ان اللي يأكل حرام ما عليه مسؤولية امام الله، لان الله قاسم له معيشته، ومعيشته منا جاية من طريق الحرام، فشنو على شنو الله يعاقبه؟ ها، هذه اربع اسئلة، خلي نلاحظها ونشوف الجواب عليها شنو. نجي الى الاجابة على السؤال الاول، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. هذا اللي يقول ان الله عز وجل عندما يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، اذا كان الله تبارك وتعالى هو اللي يقسم المعيشة في الحياة الدنيا، هل معنى ذلك انه من العدل ان بعض الناس يبيت شبعان وبعضهم جائع؟ شوف هي المغالطة منين جاية. المغالطة احنا ما نعرف شلون الله قسم المعيشة، نتصور ان كل وضعية قائمة هي هاي تقسيم الله. يعني مثلا الان في كل مكان لما اروح انا اشوف هذا الناس، واحد يحصل مثلا يومي دينارين، واحد يحصل يومي الف دينار، اقول هذا هي قسمة الله. لا، مو قسمة الله هاي. شو التفت لي؟ الله عز وجل نزل القرآن حدد به نظريات التوزيع. شلون يعني حدد نظريات التوزيع؟ يعني حدد العامل شلون الى حق اجوره، شقد ياخذها، شنو هو القانون، قانون اجور العمال وضعه. مثلا حدد الارض ايش الها حصة، زين، حدد التاجر ايش الها حصة، لان كلهن حددهن الله عز وجل. وخلق الارض ووضع بها الخيرات، اطلبوا الرزق في خبايا الارض، وقال طبقوا القانون التشريعي على هالقانون التكويني، على هالثروات الموجودة عندكم بالارض. احنا اجينا ما طبقنا قانون السماء، اجينا طبقنا قوانين الارض. يعني الان لما تدخل حتى للمناطق اللي تسمى بلدان مثلا اسلامية، افرض لما تدخل تجي للمصارف، المصارف الان لما تدخل ليها، افرض عندما تدخل الى بلد من البلدان اللي بها البنوك الان اللي تتعامل بالربا، زين، هذه البنوك التي تتعامل بالربا هاي تتعامل بطريقة الله او بطريقة الشيطان؟ طبعا بطريقة الشيطان، بالربا، والربا الله عز وجل يحرم، وحدة. ثانيا، لما تجي الى البورصة التجارية مالنا مو قائمة على الشرع، يعني من عدنا الان من الكسبة لما تجي لي تحاسب تقول له تعال بيعك وشراك، التماشي على قانون الله؟ ابدا، ولا يعرف هذا المعنى اطلاقا، ما يعرف شنو شلون يبيع، شلون يشتري، شنو المعاملة اللي بيها ربا، المعاملة اللي ما بيها ربا، اللي بيها نجش، اللي ما بيها نجش، اللي بيها غش، اللي ما بيها غش. القانون التجاري الاسلامي، اكو واحد من عندنا مثلا كل واحد حاط له كتاب يما بدكانه يعرف انها المعاملة خاضعة شوية لاصول شرعية؟ ابدا، ما اكو هذا اطلاقا. طب الى معاملاتنا مع اسرتنا، لما تدخل الى الفرد بالاسرة، ضمن الاسرة، يعني انا عندي زوجة وعندي مثلا ابن وعندي اخو وعندي جيران، هل اتعامل مع الجيران او مع الاسرة بقانون السماء؟ طبعا لا، ما اتعامل بقانون السماء، اتعامل شو معاملة كيفية. اذا انا ما جاي اطبق نظام السماء، انا ما جاي احكم نظام السماء، فلذلك صار عندي هالتفاوت وهالاختلاف. لو احكم نظام السماء ما يبقى واحد جائع وواحد مدخوم، تمام، الفرد يحصل كفايته، ومن بعد ما يحصل كفايته الانشار خليه كل ما يصير عند الناس. انا ما احسد الناس، ما اقول كفايتي ميسرة، انا ما احسد الاخرين، انما احقد اذا كان عندي نقص، عندي حرمان، اما اذا ما عندي حرمان خلي الله يرزق الناس، خلي يعطيهم كل ما يردون. اذا هذه الاشكال اللي يقول واحد جوعان واحد شبعان، هاي مو من قانون الله، من قانون غير الله. انت تحكم بقانون غير الله وتناقش الله عز وجل، تطبق قانون غير قانون الله وتشكل على الله؟ لا، انت تطبق قانون الله، واذا صار هالتفاوت ذاك الوقت اشكل. هذه وحده. ثانيا، يقول أليس لما تقول الآية نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معناه أن الله دلل بعض الناس اللي رفه عليهم؟ هذا الإشكال الثاني هم يزول إذا عرفنا الجواب على الإشكال الأول، لأنه قلت لك هذا اللي صاير عنده الآن متوشع، هاي مو من الله، ومو الله دلله، دلله القانون الفاسد، ما له علاقة في الموضوع. المسألة هذا يرد إذا كان جاي يعمل بقانون الله وصار على التدليل. الإشكال الثاني ينهار. الإشكال الثالث في أنه نقول لما أن الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا مو يبعث على الكسل؟ شلون يعني يبعث على الكسل؟ يعني واحد يقول لك أنا الله كاتب لي معيشتي تجيني بدون أن أتعب، تجيني مثل ما ذكرت لك في صدر البحر. لا، ليش؟ لأن الله عز وجل بين لنا أن الأسباب مربوطة بمسبباتها. بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. الروايات والآيات صريحة بأن الإنسان الله ما يدندل بزبيل، لا يكون يطلع يشتغل ويستفرغ وسعه بالعمل حتى يحصل على رغيفه، ياخذه من تعبه، ياخذه من عرقه. لا يتصور ان الطعام يجي ليه وهو جالس بمكانه، لا هذا غلط. ابو الاسود الدؤلي كان عنده ولد من هالنوع، كان يقول له اطلع الى البستان، عندك بستان اطلع اشتغل بيها. يقول له ان كان لي رزق فسوف ياتيني. قال له ويحك، وما طلب المعيشه بالتمني، ولكن إلق دلوك بالدلاء تجيء بمثلها طورا، وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء. قال له اطلع اكتسب، تقول إن كان لي رزق سوف يأتيني. الله يعطي الرزق بأسباب، الله عز وجل يرزق تمام لكن بأسباب. إذا صار البناء رزقك وانت قاعد بمكانك معناه ما سوينا شيء، يعني لا نبنى بيت ولا تعدل شارع ولا نبنى معمل ولا تأسست مدرسة، كل يتوقف. لا بد للإنسان أن يعمل، الإنسان ميسر للعمل، كل واحد مهيئ لأن يعمل، ولازم يأكل من عمله، مرة عمل فكري، مرة عمل اجتماعي، مرة عمل أخلاقي، مرة عمل مادي، كل واحد يشتغل بجانب من جوانب الحياة. إذن هذا الإشكال أنه راح لما نعرف أن الله هو الذي قسم يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معنى ذلك انه راح نعتمد على الكسل، يصبح الواحد كسلان ويقول انا الله عز وجل هو قاسم لمعيشتي هو يودي لي رزقي. لا، هذا باطل، باطل جدا، لان الله تبارك وتعالى امرنا ان نكتسب حتى ناخذ نتيجة السعي، حتى ناخذ ثمار السعي، وبدون السعي ما يمكن الانسان ان يحصل اطلاقا. ولهذا الفت نظرك، اللي يقدر يشتغل وما يشتغل واكو شغل، القرآن يحرمه من الضمان الاجتماعي. احنا عندنا ضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي ياهو صندوق الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الآية. زين، ثمان اصناف، هالثمان اصناف هذول صندوق الزكاة مورد ضمان لهم. العامل اللي يطلع جسمه صحيح وما بي شيء واكو عمل يطلع برا يقدر يعمل يحصل عمل، وما يعمل يجي يقول انا فقير ما عندي انطوني، في الحالة الاسلام ما يعطي شيء، يقول له انت غني. لان الغني قسمين، عندنا غني بالفعل، مرة انا غني بالفعل يعني عندي فلوس اقدر اروح للسوق اشتري اكل واشتري ملابس، انا غني بالفعل، ومرة لا غني بالقوة، ما عندي نقد لكن عندي طاقة، عندي قابلية واكو شغل اقدر اشتغل واحصل يومية 50 درهم مثلا. فما يجي ما يعطيني ضمان الاسلام، يقول لي انت غني عندك قابلية، ما اجي اعلمك على ان تبيع ماء وجهك، ما اجي انزلك الى ان تتحول الى عالة على الناس. لا، من سأل وعنده قوت يوم واحد جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع لا لحم عليه، ما يمكن هذا، ما ينعطى هذا، ما يستاهل ان يعطى من الزكاة شيء او من الضمان شيء. مرة لا والله واحد قوي تمام عنده جسد وبيقابل لي ان يعمل لكن عمل ماكو، يطلع للسوق مثلا يبقى قاعد من الصبح لليل ما يحصل عمل، لا هذا وحد، هذا متعذر، هذا يعتبر فقير ويأخذ من صندوق الضمان. او لا عمل اكو لكن ما يقدر يعمل لانه مريض، عنده عاهة، عنده رجل عاجز كبير، في مثل هالحالة يشمله قانون الضمان. فإذا في واقع الأمر الله عز وجل ما يجي يعلم الناس الكسل، بالعكس القرآن أمر الناس بالعمل، والنبي يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالمسألة إذا ما نقدر نشكل نقول القرآن هالمقطع من القرآن علمنا الكسل. هاي ثلاثة. رابعا هذول اللي يقولون أن هذا المقطع يثبتنا أن الذي يكتشف من الحرام لا مسؤولية عليه، لأن القرآن يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، وهذا الله قاسم لأن يأكل من حرام. وهي المشكلة هنا. صور أكو بعض الناس يريد يتخلص من المسؤولية يذبها على عاتق القضاء والقدر. هاي مثل واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله إن الله كتب علي الشقوى، الله كتب علي أنا أعيش شقي. قال له ليش؟ شنو السبب؟ قال له يا رسول الله ما أراني أرزق إلا من دفي بكفي، عندي هذا دف أنا أضرب على هالدف وأحصل فلوس من وراء هالدف هذا، وأنا أعرف أن الضرب على الدف مو شيء محبوب للدين، بس الله كاتب علي أعيش من هالطريق هذا. انفعل النبي اتأثر من عنده قال له كذبت يا لكع، إن الله لم يحصل الرزق بهذا، ولكنك اخترت ما حرم الله، أنت إنسان وضيع، رزق الله مو محصور بالدف، الناس كلها عايشة من الدفوف الآن، أنت مختار هالمهنة الوضيعة، روح اختار لك مهنة شريفة نظيفة مع الناس وعيش بيها، ليش تجذبها على عاتق الله عز وجل؟ تبي وسعك تروح كل مثل ما الناس يشتغلون يعملون، روح اعمل وكل من طريق نظيف، أنت تختار الطريق الموبوء، ها؟ واحد يجي يختار طريق موبوء ملوث يبيع خمرة، واحد يتاجر بكرامته، واحد يتاجر بذمم الناس، قاعد شغلته شنو؟ يكسر رقاب الناس، متجسس، جاسوس وضيع، لئيم، مهمته يهرق دماء الناس. هالأنماط المنحطة هذه ها؟ ومن تحاشيشي له يذبها على عاتق القضاء والقدر. شغلي أنا شو أسوي؟ الله كاتب علي هذا. برئت من الله ومن رسوله، الله ما يكتب على الإنسان هذا. بالعكس، الله طيب لا يريد للعباد إلا الطيب. الله علمنا على طريق الحلال ونهانا عن الحرام، أشار إلى الحرام قال هذا حرام، وأشار إلى الحلال قال هذا حلال، ونهانا عن الحرام وحثنا على الحلال. أنت تيجي تشيلها تلقيها تلقيها على عاتق القضاء والقدر، لا مو شيء. الله عز وجل ما يكتب على الإنسان أن يرزق من الحرام، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، تيجي أنت تختار. والغريب والله أكو قضايا تألمك، يعني قد تلقى لك عامل مسكين من الصبح إلى الليل يقطر عرق بالحر، يدفع له بعربة، يأخذ بالليل أجور العربة بها خمرة، هذا أجر حرام أجور حرام، هالتعب وهالتحمل بالنتيجة بالليل يأكل حرام. التبي وشعك ليش تذب روحك بهذا؟ دروح أنت مثلا أكو فلاح تلقى يشتغل من الصبح لليل يغرس كرمة عنب مثلا، هو يعرف أن هذا صاحب العنب راح يأخذ العنب يسوي خمرة، يحرم عليه هذا العمل به، نبه لي زين. واحد يبني لبيت ويعرف أن هذا البيت راح يأجر لمكان يباع فيه شيء محرم، طبعا هذا عمل حرام ويأكل عليه حرام. الله عز وجل نظمها للحياة بسبل بطرق مختلفة، يعني مو رأسا قال شيء حرام وهي هي، لا، الشيء اللي يقول حرام يضع له أسس يعني تنفيه من المجتمع الطاهرة، يعني أوجد الأرضية الصالحة للحياة الطيبة، لكن احنا نختار المهنة السيئة ونذب مشاكلنا على القضاء والقدر، احنا نختار الحرام ونقول شو سوي الله قاسم علي اكل الحرام، لا، لا تذبها على عاتق الله عز وجل، انت البعيد وضيع. زين، نرجع الان للآية، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذه شنو؟ شنو معنى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ هي محل الإشكال هنا، نبه لي شوي. زين، شلون يعني الله عز وجل لما يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اعتبار، يعني بتعبير آخر النظام الطبقي هذا شنو الداعي له؟ ليش ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ أنا أبين لك، هي ترى الرفع رفع تكويني، ها، مو تشريعي. شلون يعني؟ أوضح لك، الآن إحنا شلون نقدر نساوي الناس؟ ما نقدر نساوي الناس، لازم يوجد بالمجتمع تفاوت. كيف؟ يعني الآن الناس مختلفين بالأجساد، أكو واحد عنده جسد قوي، واحد عنده جسد ضعيف. مختلفين بالعقول، واحد عنده عقلية جبارة، واحد عنده عقلية عادية اعتيادية. مختلفين بالذكاء، واحد عنده درجة ذكاء عالية جدا، واحد عنده درجة ذكاء متخلفة. طبعا ذني هالأشياء كلها راح ينعكسن على العمل، اللي ذكي أكثر يشتغل أحسن من اللي ذكاء محدود، واللي عنده علم أكثر قابلية أكثر يشتغل أكثر من المحدود أيضا، واللي عنده جسد قوي يشتغل أكثر من اللي عنده جسد ضعيف، وإذا اشتغل أكثر حصل أكثر، صار التفاوت. زين، لنفرض إحنا نجي نجبر الناس كلها نسويها عمال ونخليها على مستوى واحد، درجة واحدة من العلم، أفرض كل الناس نخليهم حملة شهادة جامعية، لكن نريد نجي نوزع الأعمال، شلون نوزعها للأعمال؟ أنا أريد لي واحد أسوي معلم يدخل للصف يعلم، وأريد واحد فلاح، وأريد واحد عامل، وأريد واحد يكنس الشارع. زين، أجل هذا أقول له تعال أنت معلم مثلا ويطب إلى دائرة، أو موظف يطب إلى دائرة مكيف على رأسه وقاعد بالدفو بالبرد، بالدفو بالصيف بالبرد، ومرتاح ويما كل لوازم الراحة. والثاني أقول له انزل للشارع وخذ مكنسة روح اكنس الشارع. يقول لي ليش؟ شنو ذنبي؟ أنا وهذا بدرجة علمية واحدة، وأنا وهذا نعم بدرجة اعتبارية واحدة، هذا تخليه على رأسه مكيف وأنا منزلني بالشارع بجهنم وبيدي مكنسة اكنس عليه، من بيش مطلوبة؟ ها؟ شون بلا توزعها للأعمال؟ كيف توزعها؟ كيف تقدر تخلي لك واحد ينزل قدماه مستنقعة بالوحل جاي يزرع تحت الشمس، وواحد قاعد تحت الظلال في أتم نعمة؟ كيف توزعها للأعمال؟ ما يمكن، ما تقدر توزعها للأعمال. المسألة اللي يصور أن العالم يوم من الأيام راح يكون متساوي هذا مخرب، هذا شايف لطيف. زين، ما ممكن هالمعنى يتحقق بالمرة. تمام، أكو نقاط إنسانية، يعني ما نخلي إنسان بحاجة إلى الأساسيات. تمام، نكفل الأساسيات، يعني الإنسان لازم يكون عنده سكن وعنده طعام وعنده ملابس وعنده زوجة وعنده حاجات الأساسية، هذا تمام، الحد الأدنى اللي يكفل الإسلام اللي يسميه نظرية الكفاية، هذا تمام. تمام أن نجي نحاول أن نقرب الطبقات بعضها من بعض، بمعنى أن ما نخلي واحد يشتغل أو يتمدد على حساب الآخرين، هذا صحيح. نكفل للإنسان حياة كريمة، هذا صحيح، هذا هو المطلوب، هذا طبيعي. لكن نجي تلغى كل الفوارق، هذا خيال لن يتحقق أبدا. ولذلك القرآن الكريم يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني حتى تدور الحياة، عجلة الحياة، حتى واحد يصير عامل، واحد يصير فلاح، واحد يصير كاشف، واحد يصير بائع، واحد بقال، واحد يدحر رغيف بالتنور، واحد واحد. على كل حال الأعمال تتوزع، أعمال الحياة، مجتمع يكون يدور مع ملاحظة الحياة الكريمة لكل إنسان، وهي وجود نظام الكفاية. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. من بعد هذا اجى القرآن الكريم قال أن هذه الحياة بكل قوانينها، الحياة بكل ملابساتها وقوانينها وخيراتها ومشاكلها كلها منتهية، يوم من الأيام ستنتهي، بعد أيام قريبة تنتهي الحياة، تخلص. الطول تكسر هي 60-70 سنة 100 سنة، نعم خلصت. بالنسبة للإنسان ايش يجي؟ يجي رحمة ربك خير مما يجمعون، هذا الشيء اللي يدابع عليه الإنسان، المشاكل كلها تزول. اللي يبقى شنو؟ تبقى رحمة الله على الإنسان أن يسعى للحصول على أسباب الرحمة. ها؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني اطلع من هالحياة وانت مخلف بالحياة ذكر جميل، واطلع وانت ماخذ وياك الثناء الطيب. ها؟ ويقول شوقي وأخبار الرجال إذا تناهت إلى التأريخ خير الحاكمين، وأخذك من فم الدنيا ثناء وتركك في مشامعها رنينة أو طنينة. الواقع الحسين هو المثل الأشمى في هذا الباب، انتزع الثناء من فم الدنيا انتزاع، لكن اعطى عطاء كبير. فعلى الاسباب اللي استحق بها الثناء، شنو العطاء اللي اعطى؟ قدم لله جميع ما يملك، اموال قدمها لله، جاه قدمه لله، ضحى براحة، ضحى حتى بخدر عياله، ضحى بالاخير بالنفس والجود بالنفس، اقصى غاية الجود. الواقع وقف الحسين يقدم لله جميع ما يملك، فاعطاه الله عز وجل هذا الثناء العاطر. بس العطاء ترى اللي اعطاه عطاء ضخم شوية، يعني عطاء مؤلم، يعني عطاء تقدر تقول ان وصل الذروة به، يعني ما خلى عند احد ما قدمه لله. هاي خو بيوت الهاشميين، محلات الهاشميين ظلت خالية، ما بيها غير ارامل ويتامى، كلهم طلعهم الحسين قدمهم قرابين. يعني كان اللي يمر على المدينة من بعد واقعة الطرف يختنق بعبرته، اللي يمر على المدينة من بعد واقعة الطرف يشوف المدينة تحولت الى مأتم كبير. اي حي من الاحياء تمر عليه احياء والي علي خالية، ما فيها الا رامل ويتامى، احياء والي جعفر، احياء والي عقيل. يقول الإمام زين العابدين: إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة. ما بيها إلا مجموعة، ما ظل بيها غير نشاها رامل ويتامى. إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة، لأنها خالية ما فيها إلا رامل ويتامى. تمر على بيوت آل علي أيضا خالية، ولعل من أشجل بيوت بيت أم البنين. هذه المرأة كانت تتخذ أربعة محاريب من التراب تجلس عليها تندب بنيها بأشجان ندبة، تقول: لا تدعويني ويك أم البنين، تذكريني بليوث العرين. كانت بنون ليعود عابم، واليوم اصبحت ولا من بنين. اربعة مثل نسور الربع قد عالجوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري يا كما اخبروا بان عباسا قطيع اليمين بعد هيهات الدهر بكم يعود. ارد نشيل رانش بكم ردود، ترد جبوب بفاضل الجنود.
اوقفت الجارية على باب البيت، قالت: ويحك لا تدعي امرأة تدخل علي، اغلب هذه النساء شامتات بقتل اخي الحسين، دعيني انا ومسبيات الطف حتى نجول جولة. بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق، قالت للجارية: انظري من على الباب. ذهبت ورجعت، قالت: سيدتي ان على الباب ام البنين. قالت: ويحك افتحي لها، هي شريكة في العزاء. دخلت، لما وقع بصرها على زينب صاحت: وولداه وحسينا. أجابت: واخاه وعباسا. بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيران. نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لا غرعا.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
ذقت الهوى ضرا ولم أذق الهوى، ذقت الهوى ضرا ولم أذق الهوى، يا رب حلول قبل أن أغواك، ذقت الهوى ضرا ولم أذق الهوى، قبل أن أهواك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، يا قابلا للتوب، قلب تائب ناجاك، قلب تائب ناجاك، قلب تائب ناداك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب تائب ناجاك، قلب تائب ناجاك، قلب تائب ناجاك، رباه أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخليل هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوفاً